دائما نصير ثقال، نحن عارفين نصير اخبار بعد وزن ثقيل ما يصير بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. علمه تعالى بالجزئيات. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من أهم مباحث العلم، وتطرقنا إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى علمه بذاته سبحانه وتعالى. النقطة الثانية علمه بغيره قبل إيجاده. النقطة الثالثة علمه بغيره بعد إيجاده. وقلنا عندنا علم في مقام الذات، وعندنا علم في مقام الفعل، والمراد بعلمه في مقام ذاته علمه بنفسه، وأما علمه في مقام الفعل علمه بالنسبة إلى الأفعال سواء كان قبل وجودها أو بعد وجودها. وانتهينا إلى هذه النكتة الفلسفية الأصولية التي مفادها أن وجود سائر الممكنات قائم بالواجب، فواجب الوجود بمثابة المعنى الاسمي، المعنى الاستقلالي القائم بنفسه غير المحتاج إلى غيره، وممكن الوجود بمثابة المعنى الحرفي، المعنى الربطي الذي هو عين الرابط، عين التعلق. فلا معنى للمعنى الحرفي من دون وجود المعنى الاسمي، فالمعنى الحرفي قائم بالمعنى الاسمي حدوثا وبقاء، ابتداء واستمرارا. وانتهينا إلى هذه النقطة في نهاية الدرس السابق، أن الخلق يساوي العلم، فكما أن الذهن يخلق الصورة الذهنية كذلك يعلم بالصورة الذهنية، فالصورة الذهنية مصداقا هي واحدة، ولكن معنى العلم يختلف عن معنى الخلق مفهوما، فمفهوم الصورة الذهنية يختلف عن مفهوم خلق الصورة الذهنية، وإن كان العلم والخلق في مقام الصدق الخارجي واحد وليس بمتعدد. إذن في عالم الصدق الخارجي خلق الصورة الذهنية هو عين العلم بالصورة الذهنية، وإن كان في عالم المفهوم، المفهوم الذي ينتزع من الصورة الذهنية يختلف عن المفهوم المنتزع من الصورة من خلق الصورة الذهنية. اليوم إن شاء الله نأتي إلى العلم بالجزئيات. إذا اتضح الدرس السابق يتضح درس اليوم، إذا ما اتضح الدرس السابق درس اليوم ما ينفهم، مترتب على الدرس السابق تماما. احنا لخصنا في هالكم دقيقة الآن، 4 دقائق لخصنا درس الدرس الماضي اللي أخذنا في 50 دقيقة، لخصنا في 4 دقائق. قلنا إن العلم بمعنى الحضور، وإن علم الله عز وجل هو علم حضوري وليس علما، فذات المعلوم يحضر لديه لا صورة المعلوم، يعني نفس المعلوم يحضر لديه لا أنه فوتوكوبي وصورة من المعلوم تحضر عنده. فعلمه بالأشياء يعني قيمونيته بالأشياء، إحاطته بالأشياء، وأحاط بكل شيء علما، يعني جميع الأشياء حاضرة لديه، جميع الأشياء قائمة عنده حدوثا وبقاء. وبالتالي هذا القانون إن الممكن قيمومته بالواجب حدوثا وبقاء ابتداء و يعني لا حول له ولا قوة إلا بالله. هذا الممكن، هذا القانون يشمل الأمور المادية ويشمل الأمور المجردة عن المادة، يشمل الأمور الكلية ويشمل الأمور الجزئية. إذن جميع الأمور من كليات وجزئيات، من ماديات ومجردات، ما دامت ممكنة، هذا الملاك، هذا المجرد أو المادي ممكن أو واجب، هذا الكلي أو الجزئي ممكن أو غير ممكن من ناحية وجوده، ما دام ممكن يعني قائم بغيره، قائم بغيره حدوثا وبقاء ابتداء واستمرارا، يعني في أصل خلقته وفي استمرار خلقته. وبما أن الخلق والخلق تساوي العلم مصداقا، يعني يعلم به ابتداء واستمرارا، فيعلم بالكليات ابتداء واستمرارا، والجزئيات ابتداء واستمرارا، والماديات ابتداء واستمرارا، والمجردات ابتداء واستمرارا. تعاليت تباركت تستغني ويفتقر إليك لبيك. في كل وجوده الإنسان هذا الكائن الممكن، في أصل وجوده وفي استمرار وجوده قائم بالله تبارك وتعالى. كذلك الأمور الجزئية، طبعا تفرقون بين الأمور الكلية وبين الأمور الجزئية، درستم في المنطق مع الكليات الخمس، النوع والجنس والفاصل إلى آخره، والخاصة والعرض العام، هذه الكليات الخمسة في مقابل الجزئية. نقرأ هذا المقدار، إذا اتضح الدرس السابق هذا المقدار إنما هو تطبيق فقط، ليس فيه شيء جديد، إلى أن نأتي إلى إشكالين مهمين وشبهتين. علمه تعالى بالجزئيات والإمعان فيما ذكرنا حول الموجودات الإمكانية، ما الذي ذكرناه؟ من أن الوجودات الإمكانية قائمة بالواجب حدوثا وبقاء ابتداء واستمرارا، يوضح لزوم. والأمر الثاني أن الخلق يساوي العلم مصداقا، فإذا الواجب خلق الممكنات حدوثا واستمرارا يعني علم بها حدوثا واستمرارا، يوضح لزوما يعني وجوب علمه سبحانه بالجزئيات، يبين وضوحا كاملا بشكل واضح لا لبس فيه، لأن أصل وجود الممكن قائم بالله، واستمرار وجود الممكن قائم بالله. وذلك لما تقدم أن نفس وجود كل شيء عين معلوميته لله تعالى، يعني من ناحية المصداق الوجود يعني خلق عين العلم به، ولا فرق في مناط هذا الحكم من أن الوجود هو عين العلم والخلق عين العلم مصداقا بين المجرد والمادي، المجرد يعني مجرد عن المادة، والمادي المتقوم بالمادة، مثل ماذا؟ المخلوقات المجردة، الملائكة من نور، مثل ماذا؟ مثل الجن عالم الأرواح. والكلي والجزئي، الكلي والجزئي بالنظر للمفاهيم، فكما أن الموجود الثابت معلوم له تعالى بثباته، كذلك الموجود المتغير معلوم لله سبحانه وتعالى بتغيره وتبدله. سيأتي إن شاء الله تدرسون في الفلسفة، يقولون الإفاضة أو التغير إما دفعي وإما تدريجي، إما مرة واحدة دفعة واحدة أو بالتدريج على مراتب، واضح ولا؟ يقولون التغير إما دفعي وإما تدريجي. هنا الآن كلامنا حينما يتكلم عن التغير يعني هذه إفاضة تدريجية، يعني يفيض الوجود مرتبة بعد مرتبة ومرحلة بعد مرحلة، فيسمونها إفاضة تدريجية، يعني إفاضة الوجود على نحو مراحل متتالية ومتتابعة. قال وتبدله، فالإفاضة التدريجية يعني الله عز وجل يفيض الوجود على المتغير لأنه يتغير من وجود إلى وجود آخر، والحضور بوصف التدرج لديه، يعني الله عز وجل حاضر بالنسبة إلى هذه الأمور المتدرجة في التغير، يلازم علمه تبارك وتعالى بالجزئيات الخارجية ما دام هو حاضر إلى هذه التغييرات التدريجية، إلى هذه التغييرات التي هي على مراحل، ما دام حاضر يعني عالم، واضح ولا؟ هذا كان هذه بقرة ثم تغيرت قطعوها صارت لحم، ثم هذا اللحم شووه صار لحم مشوي، ثم تغير وصار في البطن، ثم إلى آخره. هذه تغيرات تدريجية. شبهات المنكرين، قد عرفت برهان علمه سبحانه بالجزئيات. ما هو البرهان؟ لب البرهان أن الممكنات قائمة بالواجب، ما دام قائمة سواء كانت جزئية أو كلية. وبقي الكلام في تحليل الشبهات التي أثيرت في هذا المجال وإليك بيانها. الشبهة الأولى، العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه تعالى. قبل أن نطرح الشبهة نقدم مقدمة، هل سمعتم بالماهية المقشرة؟ لقد سمعتم بالبرتقالة المقشرة، لكن هل سمعتم بالماهية المقشرة أو لا؟ ما بدي نجوعكم. أولا السؤال، ماذا يقصد بالماهية بالبرتقالة المقشرة؟ برتقالة مقشرة يعني مجردة. وماذا يقصد بالتجرد من القشور؟ لاحظ معي، البرتقال من الخارج بعضه أخضر وبعضه أصفر وبعضه برتقالي، أذن؟ بعض جلد خشن سميك وبعض جلد رقيق، فإذا أزلت وجردت القشور أصبح اللب واحدا. الآن إذا تقشر البرتقالة تفرق في اللب بين البرتقالة صاحبة القشر المتين والسميك وبين البرتقالة صاحبة القشر الرقيق، تفرق لو ما تفرق؟ ما تفرق، خصوصا إذا اللب قطعت قطعة قطعة وخلطت. فماذا يراد بالتقشير؟ يراد بالتقشير والتجريد إلغاء ما به الافتراق وإبقاء ما به الاشتراك. ماذا يراد بالتقشير؟ إلغاء ما به الافتراق، القشر الأخضر والأحمر والأخضر ما نقول الأزرق بعد، الأصفر والبرتقالي، إلغاء ما به الافتراق، إلغاء ما به الامتياز، وإبقاء ما به الاشتراك. إبقاء ما به الاجتماع. هذا في المصادق الخارجية للتقريب إلى الذهن. في المفاهيم الذهنية نفس الشيء. عذنا زيد طويل وعذنا عبيد قصير، عذنا مرزوق سمين وعذنا عطية ضعيف، واحد أبيض واحد أحمر واحد أسود واحد أسمر واحد أحول واحد أعور واحد أعمى واحد سليم العينين. هذه كلها امتيازات، كلها افتراقات. نلغي جميع الخصوصيات، واحد أقرع واحد فيه شعر واحد أعرج، كلها امتيازات وافتراقات. أنا أسوي هذا حتى شوي ما يصير صعب عليكم الدرس. فتلغي الافتراقات والامتيازات وتبقي ما به الاشتراك. أولا حيوان، استغفر الله، أنت ترى ترجع الحوزة يسألك أبوه وإيش حل أبوك؟ الإنسان حيوان، فيقول لك اسكت يا حيوان. كلهم عندهم أمور حيوانية من الغرائز وغيره. وبعد ناطق، هذا الجنس المشترك حيوان والفاصل ناطق يعني مفكر، يشترك فيه جميع الناس، كل الناس، الأسود والأبيض والأحول والأعور والطويل والقصير والبدوي والحضري، كلهم يشتركون في حيوان ناطق. هذا حيوان ناطق يسمونها ماهية معقولة. إذن ما المراد بالماهية المعقولة؟ يعني الماهية المنتزعة. ما المراد بالماهية المنتزعة؟ الماهية المجردة. ما المراد بالماهية المجردة؟ يعني الماهية الناشئة من إلغاء ما به الافتراق والامتياز وإبقاء ما به الاشتراك والاجتماع. إذن إذا أردت أن تنتزع مفهوما عاما، إذا أردت أن تنتزع مفهوما كليا، فعليك بإلغاء ما به الامتياز وإبقاء ما به الاشتراك، عليك بإلغاء ما به الافتراق، إلغاء الخصوصيات وإبقاء المشتركات. فتقول ما الأسد؟ حيوان زائر. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. ما الكلب؟ حيوان عاوي. ما الحمار؟ حيوان ناهق. ما الحصان؟ حيوان صاهل. الآن تكمل حديقة الحيوان، واضح إن شاء الله. إذن الماهية المعقولة هي الماهية التي تتعقل بعد إبقاء ما به الاشتراك وإلغاء ما به الامتياز. يلا الآن اتضح هذا المطلب. هذا أصعب شيء في درس اليوم وسهل. ما تذكر تكشير البرتقال والصنطر يوسف أفندي وخلاص، بعد يصير الدرس لينك جيد. الله عز وجل هل يعلم بالجزئيات؟ قالوا الجزئيات تتغير، الشيء الجزئي يتغير من شيء لشيء. هذه كانت برتقالة، اتغيرت صارت عصير، اتغيرت صارت خام والعياذ بالله، اتغيرت صارت سائل، اتغيرت صارت في التراب، إلى آخره. الجزئيات تتغير من شيء إلى شيء. إذا تغيرت من شيء إلى شيء صار علم الله متغير، علم الله مو ثابت. إذا علمه متغير مو ثابت يعني هذا فيه جهل، فيلزم نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى، لأن العلم بالجزئيات يلازم التغير، والتغير يلازم الجهل، فيلزم نسبة الجهل إلى الله عز وجل. كيف الحال؟ قالوا الله ما يعلم بالجزئيات، يعلم بالماهيات المعقولة الماهيات المعقولة كلية أو جزئية؟ حيوان ناطق كلي والله جزئي، حيوان صاهل كلي والله جزئي، حيوان ناهق كلي والله جزئي. دائما الماهيات المعقولة كلية ليست جزئية. فقالوا الله عز وجل يعلم بالجزئيات لكن ما يعلم بالمصادق الخارجية، لا يعلم بالمفاهيم المنتزعة، بالمفاهيم النوعية، بالكليات المعقولة، بالكليات المجردة. هكذا أجابوا. والصحيح أن هذا الجواب باطل عاطل، والصحيح أن الله عز وجل كما يعلم بالكليات أيضا يعلم بالجزئيات، للتقريب المتقدم من أن وجود الجزئي ممكن ووجود الكلي ممكن ووجود المادي ممكن ووجود المجرد ممكن، والإمكان عين التعلق حدوثا وبقاء. إذن هذا الإشكال ما هو منشأه؟ منشأه الخلط بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. علم الله علم حضوري وليس علما حصوليا، يعني ذات الجزئي حاضر في مختلف مراحله. في مرحلة الأولى حاضر عند الله، مرحلة الثانية حاضر عند الله، مرحلة الثالثة حاضر عند الله. وما دام حاضر يعني الله عالم به مجاهل به، حاضر عنده قائم عليه قيومية هيمنة على جميع الجزئيات والكليات. هذا الإشكال منشأ أنه نظر إلى العلم الحصولي. ما هو العلم الحصولي؟ حصول صورة الشيء لدى ذهن. هذه الصورة قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع. إذا ما طابقت الواقع يلزم الكذب ويلزم الجهل. فمنشأ الإشكال النظر إلى العلم الحصولي دون العلم الحضوري، وعلم الله عز وجل علم. إذن هذا الإشكال، العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه تعالى، هذا غير تام. ونوضح إليكم حقيقة ومفردة مهمة جدا، توجد حيثيتان في العلم الإلهي، العلم في مقام الذات والعلم في مقام الفعل. العلم في مقام الذات هذا ما يتغير، إذا يتغير يلزم الجهل. يعني علمه بذاته، علمه بذات الأشياء هذا لا يتغير، لكن العلم في مقام الفعل يعني الأفعال التي تصدر قبل صدورها أو بعد صدورها، هذه الأفعال تتغير من شيء إلى شيء. الآن إيدي مرفوعة، الآن إيدي نازلة، الآن إيدي إلى اليمين، الآن يدي إلى الشمال، هذه الأفعال متغيرة، هذه الحركات الجزئية متغيرة. والعلم في مقام الفعل حتى لو تغير لا إشكال فيه، فإن الأفعال تتغير، وتبعا لتغير الأفعال يتغير العلم بها. العلم الذي إذا حصل فيه تغير صارت مشكلة هو العلم في مقام الذات، لا العلم في مقام الفعل. شيء طبيعي العلم في مقام الفعل يتغير نتيجة لتغير الفعل. إذن هذا الإشكال، العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه تعالى، لاحظ الجواب، العلم بالجزئيات لا يلازم التغير في علمه في مقام الذات، لكنه يلازم التغير في علمه في مقام الفعل، ولا إشكال في التغير في علمه في مقام الفعل، لأن العلم في مقام الفعل يتغير تبعا لتغير الفعل، ولا إشكال في ذلك. وما دام علم الله علما حضوريا، يعني ماذا علم حضوري؟ نفس المعلوم حاضر، هيمنة، إحاطة، تواجد الذات الإلهية في جميع الممكنات، هذا لا إشكال فيه. نقرأ هذا المقدار. قالوا أولا العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه تعالى. قالوا لو علم سبحانه ما يجري في الكون من الجزئيات، هذا الآن جبل، هذا الجبل صار بركان، هذا البركان تكون جبل ثاني، هاي انتقل من جزء إلى جزء، من مفردة إلى مفردة، لازم تغير علمه سبحانه بتغير المعلوم، وإلا لانتفت المطابقة، وليس لانتقت المطابقة، القاف هنا خطأ مطبعي، وإلا لانتفت، وإلا يعني ماذا؟ يعني ماذا وإلا؟ يعني قال لازم تغير علمه بتغير المعلوم، وإلا يعني لو لم يتغير علمه بتغير المعلوم لانتفت المطابقة، مطابقة بين ماذا وبين ماذا؟ بين علمه وبين المعلوم، لابد علمه يطابق المعلوم، ما يصير تفاوت بين علمه سبحانه وبين المعلوم. قالوا لو علم سبحانه ما يجري في الكون من الجزئيات لازم تغير علمه بتغير المعلوم، وإلا لو لم يتغير علمه بتغير المعلوم لانتفت المطابقة يعني بين علمه والمعلوم. وعلى هذا فهو سبحانه إنما يعلم الجزئيات لا بما هي هي، يعني لا بمصادقها الخارجية، وإنما بما هي معقولات كلية موجودة في الذهن. دائما المعقول موجود في الذهن أو الخارج؟ جاوبني. في الذهن. المعقول يعني كلي، المعقول يقولون العقل لا يدرك الجزئيات يدرك الكلية، المعقول يعني في الذهن. قال إنما يعلم الجزئيات لكن لا يعلم الجزئيات بما هي هي، بما هي مصادق في الخارج، لا من حيث هي ماهيات معقولة، يعني ماهيات معقولة كلية. نعم.
الماهيات
المعقولة نرجع إلى الذات.
شنو العلم؟ الماهيات المعقولة هي الذات.
أي ذات؟ الذات الإلهية. نعم. الذات الإلهية تدرك المعقولات ولا تدرك الجزئيات بناء على هذا الرأي. منشأ الاشتباه ما هو؟ حصروا العلم بالعلم في مقام الذات، لا العلم في مقام الفعل. العلم في مقام الفعل يحيط بالجزئيات ويتغير بتغير الأفعال والجزئيات. وعلى هذا فهو سبحانه إنما يعلم الجزئيات من حيث هي، يعني من هذه الحيثية، ماهيات معقولة لا بما هي جزئيات متغيرة. إن الشبهة الآن بين منشأ الشبهة الخلط بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. إن الشبهة قائمة على فرض كون علمه سبحانه بالأشياء علما حصوليا، حصول صورة الشيء لدى الذهن على طريق الصور المرتسمة القائمة بذاته سبحانه، وعند ذلك يكون التغير في المعلوم ملازما لتغير الصورة القائمة به سبحانه، يعني بناء على أن علم الله علم حصولي، يعني ماذا؟ يعني ترتسم صور الأشياء في ذهنه، استغفر الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله مو علم أن ترتسم في صور الأشياء، الله علم أنه تكون الأشياء حاضرة عنده. ويلزم على ذلك كون ذاته محلا للتغير والتبدل، تتغير ذاته ما دام تنطبع فيها صور متعددة ومتغيرة، فيصير المطبوع فيه الله عز وجل متغير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد عرفت أن علمه تعالى بالموجودات حضوري، بمعنى أن الأشياء بهوياتها الخارجية، يعني ماذا بهوياتها الخارجية؟ هوية يعني ماذا؟ الهوية ما المراد بها؟ يعني الوجود، يعني بوجوداتها الخارجية، هوياتها الخارجية، هويات جمع هوية، هوية مراد الوجود الخارجي، وحقائقها العينية، حقائق جمع حقيقة، والمراد بالحقيقة الوجود، مو المراد بالحقيقة المفهوم المنتزع من ذلك الوجود، هذه في الفلسفة اصطلاح فلسفي، وحقائقها العينية يعني عين الأشياء، ذات الأشياء تكون حاضرة عنده، حاضرة لديه سبحانه، فلا مانع من القول بطروء التغير على علمه سبحانه إثر طروء التغير على الموجودات العينية. يعني مرادنا العلم في مقام الفعل لا العلم في مقام الذات. فإن التغير الممتنع على علمه إنما هو العلم الموصوف بالعلم الذاتي، يعني العلم في مقام الذات ثابت لا يتغير، أما العلم في مقام الفعل قابل للتغير بتغير الفعل، وأما العلم الفعلي أي العلم في مقام الفعل فلا مانع من تغيره كتغير فعله، فإن العلم في مقام الفعل لا يعدو عن كون نفس الفعل علمه لا غير ذلك. ثانيا إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة، أنت لكي تدرك الأمور الجزئية تحتاج إلى آلة. الآن حركة وجهك المتغيرة أحتاج أن أدركها بالعين، لكن حركة الميكروبات أحتاج أن أدركها بالمايكروسكوب، وحركة النجوم الفعالة أحتاج إلى إدراكها بالتلسكوب والمنظار، وهكذا وهكذا. حركة الجزئية تحتاج إلى آلة لكي تدرك. فإذا قلت إن الله تبارك وتعالى يدرك الجزئيات يعني يحتاج إلى آلة، يعني الاحتياج من سمة الجسم، الأجسام هي التي تحتاج، والله عز وجل هو الغني المتعال. إذن لا يمكن أن نلتزم أن الله يعلم بالجزئيات، إذا قلنا يعلم بالجزئيات يعني يحتاج إلى آلة، إذا احتاج إلى آلة الآلة مادة، والذي يحتاج إلى المادة مادي، إذن الله مادي. استغفر الله. الجواب الجواب هو الجواب، الاحتياج إلى الأمور المادية والأدوات المادية هذا شأن الماديات وشأن العلم الحصولي للعلم الحضوري، فإن العلم الحضوري لا يحتاج إلى في إدراكه ما يحتاج إلى آلة وسيلة. الآن الكهرباء أنت بس تخلي ما تحتاج آلة بعد، فقط التماس الكهربائي يوقعك على حقيقة الكهرباء. علم الله عز وجل علم حضوري أو علم حصولي؟ والمراد بالعلم الحضوري يعني حضوره، حضور الأشياء عنده، يعني قيومية، ستأتي صفة القيومية. يعني ماذا القيومية؟ الله حي قيوم، يعني ماذا قيوم؟ يعني قائم على الأشياء ومهيمن عليها. فبمقتضى هيمنته وإحاطته بالأشياء إحاطة حقيقية لا يحتاج إلى مواد ولا يحتاج إلى وسائط ولا يحتاج إلى أدوات. الحاجة إلى الأداة من شأن المخلوق المادي. ثانيا إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة. إن إدراك الجزئيات يحتاج إلى أدوات مادية وآلات جسمانية، وهو سبحانه منزه عن الجسم ولوازم الجسم الجسمانية المادية. والجواب عن هذه الشبهة واضح، فإن العلم بالجزئيات عن طريق الأدوات المادية إنما هو شأن من لم يحط الأشياء إحاطة قيومية. يعني ماذا قيومية؟ قائم بالأشياء، يعني الأشياء كلها قائمة عنده وحاضرة عنده. ولم تكن الواو هذا عطف بيان، ولم تكن الأشياء قائمة به حاضرة لديه، هذا المراد بالقيومية، أن تكون الأشياء قائمة به حاضرة. كيف قائمة به؟ يعني قائمة به حدوثا وبقاء، ابتداء واستمرارا، كالإنسان في علمه الحصولي بالجزئيات الخارجية. فإن علمه الإنسان بها الجزئيات الخارجية لما كان عن طريق انتزاع الصور، الصور الذهنية، انت اللي في ذهنك النار الخارجية، لو صورة النار الخارجية صورة لو في ذهنك النار احترق المخ بعد احترق الأحام. فإن علمه بها لما كان عن طريق انتزاع الصور بوسيلة الأدوات الحسية كان إدراك الجزئيات متوقفا على تلك الأدوات. وأما الواجب واجب الوجود الله عز اسمه فلما كان علمه عن طريق إحاطته بالأشياء وقيامها الأشياء به بالله قياما حقيقيا. ليش قيام حقيقي مو قيام اعتباري؟ الحقيقي في مقابل الاعتباري. لماذا قال قيام حقيقي؟ لأنها في حدوثها وبقائها قائمة بالله، فلا يتوقف علمه بها على الأدوات وإعمال هذه الأدوات تكملة تكملة لبحث العلم. ورد من صفات الله السمع والبصر، وورد من صفاته السميع والبصير، فهل السميع والبصير غير العلم أو لا؟ لو واحد سألك هل السميع والعليم والبصير واحد أو متعدد؟ الجواب مصداقا واحد، مفهوما متعدد. يعني مفهوم السمع غير مفهوم البصر، مفهوم البصر غير مفهوم العلم. لكن في المصداق الخارجي ذات السميع هو ذات العليم هو ذات البصير. جيد، الآن انت قلت سميع مما يسمع، بصير مما يبصر. خب يصير بعد تقول شام لامس ذائق، بعد هاي الحواس الخمس لا، السمع والبصر والذوق واللمس والشم. هل يصح أن تصف الله بأنه شام ذائق لامس؟ يصير لو ما يصير؟ الجواب ما يصير. لماذا؟ لأن الشم واللمس والذوق من شأن الأمور المادية، من شأن الأمور الجسمانية. فإذا نسبت الشم واللمس والذوق إلى الله قد يفهم أن أنت تجسم رب العالمين، بخلاف السمع والبصر لا يستفاد منه التجسيم. سين سؤال، لماذا أثبتت خاصية وصفة السمع والبصر للذات ونفيت الشم والذوق واللمس؟ هي حواس خامس. الجواب الإنسان عادة إما أن يبصر وإما أن يسمع. مو الآن في الانلبي شو يقولون؟ يقولون في واحد سامعي يحب يسمع، وفي واحد بصري يحب يبصر، وفي واحد سامعي بصري يحب يسمع ويحب يبصر. هذا في البرمجة اللغوية العصبية. الآن في مباحث العصر سوون دورات. بما أن الإنسان يحب أن يسمع ربه، إذا حب يسمع ربه شو يسوي؟ يقرأ القرآن. وبعد يحب يتكلم ويا ربه، إذا يحب يتكلم ويا ربه عليه بالدعاء. فلذلك أثبتت هاتان الخاصيتان، خاصية السمع وخاصية البصر. سين سؤال، عدنا العلم وعدنا الإدراك، هل الإدراك هو نفس العلم أو لا؟ في قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال بعضهم من صفات الله الإدراك ومن أسمائه المدرك. يعني مثل ما أن السمع والبصار صار عندنا سميع بصير، عندنا بعد إدراك صار مدرك. سين سؤال، هل الإدراك هو عين العلم أو يختلف؟ أقوى بعضهم قال العلم هو الإدراك والإدراك هو العلم، وبعضهم قال لا، المراد بالإدراك حصة خاصة من العلم هي خصوص إدراك الجزئيات، الإحاطة بالجزئيات يقال لها إدراك، دون الإحاطة بالكليات لا يقال لها إدراك. الشيخ السبحاني في نهاية الكتاب يرجح ويقول الأقرب هو الأخير، يعني أن الإدراك هو العلم بالموجودات العينية الخارجية، أما العلم بالكليات لا يقال له إدراك. هذه الدعوة عهدتها على مدعيها، وتفصيل ذلك في مباحث ماذا؟ في مباحث الفلسفة. الفلسفة تدرك كيفية الإدراك وطبيعة الإدراك وأقسام الإدراك. نقرأ هذا المقدار تكملة. قد ورد في الشريعة الإسلامية الحق وهي المذهب الشيعي الاثني عشري توصيفه تعالى بالسمع والبصر، وعد السميع والبصير من أسمائه سبحانه. الله عز وجل في القرآن الكريم وصف نفسه دائما السميع البصير. السميع وردت 21 مرة في القرآن، البصير وردت 42 مرة كما في الحاشية رقم 1. والحق أن سمعه وبصره تعالى ليسا وصفين يغايران وصف العلم، إنما المغايرة بلحاظ المفهوم لا من حيث الحقيقة والمصداق. يعني من حيث الحقيقة والمصداق السميع والبصير والعليم واحد، لكن من ناحية المفهوم مختلف، مفهوم السمع غير مفهوم البصر غير مفهوم العلم. فقد عرفت أن جميع العوالم الإمكانية حاضرة لديه سبحانه، فالأشياء على الإطلاق والمسموعات والمبصرات، خصوصا الأشياء على الإطلاق يعني جميع الأشياء بشكل عام، المسموعات والمبصرات خصوصا يعني المسموعات والمبصرات بشكل خاص. الآن موطن بحثنا أفعاله سبحانه، جميع الأشياء أفعال له، وفي الوقت نفسه علمه تعالى، يعني هي نفسها أفعاله وهي نفسها علمه، لما تقدم من أن خلق الصورة الذهنية هو عين العلم بالصورة الذهنية. واضح ولا؟ من ناحية المصداق واحد، من ناحية الوجود الخارجي واحد. نعم مفهوم الخلق ومفهوم العلم يختلف. ثم إن المقام، ثم إن الملاك المتقدم وإن كان موجودا في المشمومات والمذوقات والملموسات، ما هو الملاك؟ الحضور، الملاك الحضور، هذا حاضر عنده عز وجل. فإنها المشمومات والمذوقات والملموسات أيضا حاضرة لديه سبحانه كالمسموعات والمبصرات، لكن لما كان إطلاق هذه الأسماء على الله ملازما للمادة والإحساس في أذهان الناس، يعني يصير أن الله كائن حساس مثل الإنسان والحيوان أستغفر الله، لم يصح إطلاق اللامس والذائق والشام عليه على الله. ومن الغايات التي يرشد إليها الذكر الحكيم في مقام التوصيف بالسميع والبصير هو إيقاف الإنسان على أن ربه سميع يسمع ما يتلفظه من كلام، بصير يرى كل عمل يصدر منه فيحاسبه يوما حسب ما سمعه ورآه. الآن يتكلم عن حيثية أخرى الإدراك. ثم إن بعض المتكلمين قد عد الإدراك من صفاته تعالى، وعد المدرك بصيغة الفاعل، اسم فاعل مدرك على وزن فاعل، من أسمائه، من أسماء الله تبعا لقوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ولا شك في أنه سبحانه لحكم الآية الشريفة مدرك صحيح، لكن الكلام أن الإدراك هل هو وصف وراء العلم بالكليات والجزئيات وراء، يعني ماذا؟ غير، تستبدل وراء وتخلي غير. إن الإدراك هل هو وصف سمة غير العلم بالكليات والجزئيات؟ هذا الاحتمال الأول. الثاني، أو هو الإدراك يعادل العلم ويرادفه، يعني هو إدراك الكليات والجزئيات. ثلاثة، أو هو علم خاص، هذا الثالث الذي استقربه. ما هو العلم الخاص؟ العلم بالجزئيات الخارجية العينية. قال والأقرب هو الأخير وهو العلم، يعني الإدراك، وهو العلم بالموجودات الجزئية العينية، فإدراكه سبحانه هو شهود الأشياء الخارجية ووقوفه عليه وقوفا تاما، يعني وقوف الأشياء الخارجية على الله عز وجل وقوفا تاما. يعني ماذا وقوفا تاما؟ يعني ماذا؟ يعني في حدوثها وبقائها. الوقوف التام يعني في الابتداء والاستمرار، في الحدوث والبقاء. قال سبحانه: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شيء هذا تنوين التنكير، يعني أي شيء، أي شيء في وجوده وفي بقائه، في حدوثه واستمراره. فتعالى الله عما يصفون. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث في علمه عز وجل. شنو؟ نفس الشيء بصير وقوف الله أو وقوف الأشياء، لأن وقوف الله بمعنى أن الأشياء واقفة عليه. إذا بيجي إلى اللفظ صحيح، فإدراكه سبحانه هو شهود الأشياء الخارجية، ووقوفه عليه هذه هني أنت إذا أخذت بالمذكر، ووقوفه لاحظوا يعني ووقوفه عليه يعني يصير ووقوف الله عليها. الصحيح في التعمير ووقوفها عليه. إذا صار ووقوفها، الضمير يعود على أقرب المراجع، وقوفها أو أقرب مرجع إلى وقوفها ما هو؟ الأشياء الخارجية. تضحت العبارة؟ فالصحيح، لأن هذا بعد عجمي إيراني اللي كات منها التذكير والتأنيث ساعة ما يفرق، المفروض يقول ووقوفها عليه وقوفا تاما. قال سبحانه: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. انتهى الفصل الثالث. الفصل الرابع: قدرته تعالى تحتاجون إلى مقدرة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.